بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القواعد الكلية أو القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. ومن القواعد التي ذكرها قوم من العلماء في الغرض والتنهي عنها انواع من التفاوت والمشاركات في المسابقات والمزارعه وعكس ذلك. فذهب قوم من الفقهاء الى ان المسابقات والمزارعه حرام وباطل، بناء على
اللي هو بتحريم المساقة والمزارعة، وبنى أبو حنيفة رحمه الله تعالى قوله هذا على أن المساقة والمزارعة الحق بباب الإجارة، والإجارة لابد أن يكون معلوما، الثمن أن يكون معلوما، العوض لابد أن يكون معلوما، والإجارة والمساقة والمزارعة العوض فيها مجهول، لأنه ما يدري الإنسان ماذا سيخرج له. أنا أزرع أرضك وأسقي لك نخلك وما أدري ماذا سيخرج لي، فهذا جهالة. والإجارة لابد أن تكون معلومة العواض. وعليه رد أبو حنيفة المسقى والمزارعة وجعلهما من الغرر المنهي عنه، هذه حجته رحمه الله. يبقى علة نهي أبي حنيفة عن المسقى والمزارعة الجهالة في العواض، والإجارة الحق بإجارة، والإجارة لابد أن تكون معلومة الأجر. نعم.
وأما مالك بن الشافعي فالقياس عندهما ما قاله أبو حنيفة، إذ قال لذلك الإقرار: لكن جوزه منه ما تدعو إليه الحاكم.
جوز
مالك بن الشافعي في الحديث المصابات مطلقا، لأن قراءة الشجر لا يجوز، لأنه غير للثمن فوق الوجوب صلاحيته. والمالك قد يتعذر عليه سقي شجره وحكمته
إن زرع ذلك البياض
للعامل عند ذي العقد فإن شرطاه بينهما جاز، وهذا إذا لم يتجاوز السدس. والشافعي لا يفعله للعامل، لكنه يقول: إذا لم يمكن سقي الشجر إلا لسقيه جاز المزارعة عليه، ولأصحابه في البياض من السلف منهم طاووس والحسن وبعض الخلق ذلك الأخرون منهم فكره ذلك الأخرون منهم فذلك ذلك ذلك في معنى أي الضرر أن المستأجر يلتزم كل ركن بناء على ما يحصل له من الضرر وقد لا يكون الضرر فيكون في مسألة اقتراض الشجرة في استثمارها وقد كان الضرر يزارع وأن المضارعة أبعد عن الضرر من المهاجرة أن المتعاملين في المزارعة إما أن يضمن جميعا أو يضمن جميعا فتذهب منفعة بدن هذا وبقرة ومنفعة أرض هذا فذلك أقرب إلى العدل من أن يحصل أحدهما على شيء مطلوب ويحصل آخر تحت الخطر إذ المقصود بالعقل هو الزرع القدرة على حرق الأرض وهزها وتقليها وعذر وعذر الفريقين مع هذا القياس ما بلغهم من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن المخالطة واعتراض القتل كحديث رافع بن خديج وحديث جابر فعن نافع ان ابن عمر كان يجري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مال وفيه امره ان لبكر وعمر وعثمان وصدرا من اماره معاويه ثم حسب عن رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اعتراض المزارع فذهب ابن عمر الى رافع فذهبت معه فساله فقال حتى رواه في هذه الجلسة معاوية أن رافع الصحيح يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فنظر عليه وجمعه فسأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اعتراض المزارع فتركها معه فكان إذا سئل عنها بعد قال زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وعن ثابت بن عبد الله وفيه ما يجب الصحيح ولا يجب الصحيح لا
قد يستدل بها من ينهى خلاف أهل العلم رحمه الله تعالى، فإن هذا من الأحاديث المشكلة، أحاديث المزارعة والمساقاة والمؤاجرة، فإنك تجد أحاديث ظاهرها التعارض، وهي مروية في الصحاح وغيرها، فلهذا أشكلت هذه الأحاديث على كثير من أهل العلم، فمنهم من منع المزارعة والمساقاة والكراء، ومنهم من جوز المزارعة دون الكراء، ومنهم من جوز ذلك كله، وكل ذلك راجع إلى الأحاديث الواردة في هذا والتي قد يظن في ظاهرها التعارض، فعمل هذا بهذا الحديث وعمل الآخر بحديث غيره، فكل قد سلك مسالك العلماء في العمل بالحديث إذا وصل إليه، لكن كثيرا منهم وهم الجماهير وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى جمعوا بين هذه الأحاديث كلها، وجمعوا كل طرقها، وقالوا بما تدل عليه بمجموعها، وهذا شأن الراسخين في العلم،
أنهم لا يعتمدون على بعض الروايات وإنما يجمعون بين الروايات وبين الأحاديث في الباب الواحد، ثم ينظرون بقاعدة الجمع والترجيح ويقدمون الجمع على طرح أحد الدليلين، إنما يأخذون بالجمع إن أمكن ذلك. وهذا كثير جدا في كثير من المسائل. ولهذا مسلك الذين ختم بهم شيخ الإسلام هنا هو مسلك جميع فقهاء الحديث، قال وذهب جميع فقهاء الحديث الجامعون لطرقه كلهم كأحمد بن حنبل وأصحابه كلهم من المتقدمين والمتأخرين وإسحاق وأبي بكر بن شيبة وعدة، ذهبوا إلى جواز المزارعة والمواجرة ونحو ذلك اتباعا لسنة رسول الله. طب هل العلماء أولئك خالفوا سنة رسول الله؟ قولهم على خلاف السنة، لكنهم ما قصدوا خلاف سنة رسول الله. ولا يوجد إمام من الأئمة المعتبرين يخالف سنة استبانت له من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كما ذكر شيخ الإسلام في رسالته المباركة إعلام رفع الملام أن الواحد قد يعمل بحديث وصله ولم يصل سائر الأحاديث، فيعمل بمقتضى هذا الحديث ثم يتبين له بعد ذلك أنه قد ترك حديثا أو كذا فيرجع إليه. لكن لا يوجد عالم ولا إمام من أئمة المسلمين يكون الحديث ثابتا عنده ودلالته واضحة ثم يخالفه، هذا لا يوجد. وكيف يكون الإنسان إماما بمخالفة سنة قد استبانت؟ ولهذا الشافعي حكى الإجماع على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يدعى لقول أحد. وقال أحمد رحمه الله عجبت لقوم يعلمون الإسناد وصحته يتركون قول رسول الله قول سفيان أو كذا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فما في أحد أبدا تستبين له سنة من أئمة الإسلام ثم يخالفه، حتى من ذكرهما ابن عباس وهم أبو بكر وعمر، وهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فما ترك أبدا سنة. ونحن نعلم اتباع أبي بكر للأثر الذي لم يصل إلى اتباعه لا ابن عباس ولا ابن عمر ولا غيرهما وإنما اجتهد وما أنكر الإفراد في الحج، وإنما كان يريان أن إفراد الحج ثم الإتيان بعمرة في صفرة أخرى هذا أفضل، حتى لا يترك البيت ولا يوجر البيت، بدلا من أن يأتي الواحد بعمرة وحج في صفرة واحدة، لا، يجعل الحج في صفرة ويجعل عمرة في صفرة. وإلا فما أنكر أبو بكر ولا عمر ما أنكر التمتع، وإنما كان يريان أن الأفضل فصل الحج عن العمرة حتى لا يكون شيء من البيت مهجورا. وأيضا مسألة الحج في الأفضلية وكذا اختلف العلماء في ذلك، لأنه قد حصل في الأحاديث بمجموعها أيضا أنهم أهلوا بالحج ومرة أهلوا بالعمرة ومرة أهلوا بالحج والعمرة، فنظرا لهذا أيضا ذهب من ذهب إلى أفضلية الإفراد وذهب من ذهب إلى أفضلية التمتع وذهب من ذهب إلى أفضلية القران، فكل قد عمل بما ظهر له من أحاديث. ولا يزال الإنسان على خير ما نظر في سنة رسول الله وعمل بما صح عنده وبما ثبت، حتى ولو أخطأ فغاب عنه طريق أو حديث أو نص، هذا لا إشكال ولا يشوش على الإنسان، بخلاف من استمانت له السنة واتضحت ثم ترك ذلك لقول فلان أو علان، فهذا صاحب هوى إذا ترك سنة ثابتة هذا صاحب هوى. أما الإنسان يعمل بحديث يظن مثلا ثابتا أو دلالته يظن دلالته واضحة ثم بعد ذلك تبالى خلافه، هذا أبدا ولا يقال هذا رجل من أهل الهوى، ولا يقال رجل ترك سنة رسول الله كيف أو كذا أبدا. قد من الأئمة من لا يخفى عليه مثل هذا؟ ما في أحد. ثم يأتي العلماء الربانيون الراسخون الذين ينظرون في السنة بتوسع ثم يجمعون الأحاديث ويقولون بمدلول هذه الأحاديث مجتمعة، وهذا من أعظم ما يصل إليه طالب العلم رتبة، أنه ينظر إلى درجة أنه يصل إلى درجة التحقيق والنظر في الأحاديث كلها والجمع بين هذه الأحاديث بجمع العلماء رحمهم الله تعالى يتبع في ذلك سبيل العلماء، هذا لا أفضل منه طريقا. ولهذا لا نجد عند هؤلاء شذوذا، وإن وجدنا بعض أخطاء لكن لا تجد شذوذا، لأنه لا يسلك الواحد مسالك العلماء في الجمع بين الأدلة ثم يحدث الشذوذ، إنما الشذوذ يحصل إذا استقل الإنسان بنظره واتبع بعض الطرق أو رد الأحاديث الصحيحة الثابتة ببعض الآثار مثلا عن بعض الصحابة أو التابعين، فهذا ليس مسلكا صحيحا. فمثلا أحاديث الحج وقع فيها نفس هذا الإطراف في الفهم والجمع بينها، أحاديث المزارعة والمساقاة والكراء وكذا وقع فيها كثير جدا من أحاديث كما ذكر شيخ الإسلام، وسيأتي أيضا ما ينقله في هذا. والعلماء جمعوا بين هذا كله على صور لا تختلف، وقالوا هناك مزارعة ومساقات وكراء ممنوع، وهناك الجائز، حيث جوز النبي فهو على صفة، وحيث منع النبي فهو على صفة. يمنع النبي على صفة تكون فيها المزارعة والمساقاة فيها الغرر، فيها الغرر، ولقد كانوا يفعلون ذلك فنهى النبي عن هذه الصور. ويجوز النبي حيث لا غرر، حيث لا غرر، فإذا لم يكن غرر فلا بأس. فمثلا لو زرعت أرضك أو زرعها واحد لك على جزء مشاع، لا على مكان خاص ولا على جزء مثلا معروف مقيد، يقال مثلا تأخذ مثلا طنا أو كذا، فهذا الممنوع. فإن كان على وجه مشاع، الربع، الثمن، النصف، ثلاثة الأرباع، فذلك جائز للأدلة التي ستأتي. فقال رحمه الله تعالى: فمن ذلك معاملة النبي لأهل خيبر، تم دي مزارعة وعاملهم صلى الله عليه وسلم وخلفاء من بعده إلى أن أجلهم عمر، يعني من سبعة هجرية إلى أن مات النبي، ومن بعد النبي أبو بكر وقد أقر معاملة النبي على النصف، يزرعون الأرض على النصف، ومن بعده عمر في صدر من خلافته. وكل هؤلاء والأمة معهم لا يمكن أن يجهلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجمع بين الأدلة أولى من طرحها، أولى من طرحها. زي صيام السبت الذي مر معنا من يعني أمس، فإنه قد منع البعض من صيام السبت حتى ولو وافق عادة أو وافق سنة، حتى النبي عليه كعرفة وعاشوراء وغير ذلك، وأخذ بحديث نهي النبي عن صيام السبت إلى في مفطور رضى عليه. طيب الأحاديث الأخرى وهي الواردة في الصحيحين وفي غير الصحيحين بسند صحيح، حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أو حثه النبي ودل على أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، وذاك الصيام داود هو أفضل الصيام، ومعلوم أن من صام يوما وأفطر يوما فإنه حتما سيوافق السبت. وأيضا حديث البخاري حديث جابر نهى عن صيام الجمعة إلا أن تصوم يوما قبل أو أن تصوم يوما بعده. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال أمرنا بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأيضا صيام عاشوراء، صيام عرفة. وهل فات النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا إذا وافق يوم سبت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حريص على تعليم الأمة ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. أنا نفسي الأعجم، أنا لو أنني عندي ثابت نهي السبت وأمركم وأدلكم على عاشوراء وكذا، ما يفوتني أن أقول لكم إلا إذا وافق يوم سبت. أنا الأعجمي، مش النبي صلى الله عليه وسلم، أفصح البشر وأنصح البشر وأبين الناس للشريعة. أنا لو عندي يثبت صيام أو نهي عن صيام السبت مثلا، ما يفوتني أن أقول لكم صوموا عاشوراء وبينكم فضلة إلا إذا وافق سبتا، صوموا عرفة إلا إذا وافق سبتا، يا عبد الله بن عمرو صم يوما وافطر يوما الا اذا وافق سبتا. فما من غير المعقول ان الاحاديث كلها هذه الصحيحه وهذا في الصحيحين وكذا من جهه الدلاله ادعها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام السبت في الا في مفطور عليه. هذا ناهيك ثانيه عن ان الحديث فيه اضطراب وخلاف بين اهل العلم في ثبوته وعدمه، وان الاقرب انه مضطرب. لكن حتى لو قلنا بصحته، فإمكانية الجمع بين الأحاديث هذه موجودة، ألا وهي أنه يحمل النهي عن صوم السبت على انفراده من غير موافقة سنة. فنقول أنت تريد أن تتنفل وتطوع اليوم السبت ولم يوافق عادة ولا سنة، نقول لا تفعل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وبالتالي لا يوجد معارض لهذا، ده لو افترضنا، فيحمل على هذا. أما إذا وافق سنة، أنت من عادتك أن تصوم يوما وتفطر يوما، فيبقى دل على صيامك هذا وفعلك هذا الأحاديث الصحيحة، فلا نطرح من جهة الصحة جل هذه الحديث ومجموعها الصحيح لهذا الحديث. ومن جهة الدلالة لا نطرح كل هذه الأحاديث الدالة على، لأنه يا أخواني القول بهذا يعطل اتباع جميع السنن الواردة في الصيام، لأن وارد يوم ويوم لا يبطل هذا عندي، ما عاد في حاجة يوم ويوم أبدا. ليه؟ لأن يوم ويوم هي السبت، يبقى إذا عطلنا سنة يوم ويوم، عطلنا سنة عاشوراء، عطلنا سنة عرفة، عطلنا سنة كذا إلى آخره. فنعمل ونجمع بين أحاديث، وهذا هو طريقة العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب، وغيرها بقى من المسائل الكثيرة التي قد ترد في هذا الباب، مع أن العالم الذي يذهب إلى ذلك قد يكون عالما مجتهدا وعمل بالسنة وهو يرفع لواءها، بل ويقضي بها ويقول بأن من خالف ذلك فقد خالف سنة مستبينة صريحة صحيحة. فنعتذر للعلماء، لكن نقول هكذا علمنا العلماء، بأن الجمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض أولى من طرح أحدها، وأننا نسلك فيها مسالك العلماء رحمهم الله تعالى. ومن ذلك المزارعة والمساقاة، فحاصل بحثها أنها جائزة لا إشكال فيها إذا كانت على الطريقة التي أذن فيها النبي، وهي التي لا غرر فيها حينما تكري الأرض أو يحصل المساقاة والمزارعة على مشاع، جزء مشاع معلوم ربع ثمن. أما إذا قلت بأنه تزرع عندي ولك ما أخرجت هذا الجزء، فإن هذا قد الأرض قد تخرج كلها إلا هذا الجزء، يبقى في غرر، في غرر، في جهال، وعليه تحمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع أخرجه. وخرج أيضا ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى أهل خيبر على أن يعملوها ويزرعوها ولو بشطر ما خرج منها. طيب إذا كان المزارعة ممنوعة، فعلى ما أذن النبي هنا؟ وذكر حديث خيبر. وعن طاووس أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا. رواه ابن ماجه. وطاووس كان باليمن، وأخذ عن أصحاب معاذ الذين باليمن من أعيان المخضرمين. وقول وعمر وعثمان أي كنا نفعل كذلك على عهد عمر وعثمان، فحذف الفعل لدلالة الحال عليه، لأن المخاطبين كانوا يعلمون أن معاذا خرج من اليمن في خلافة الصديق، وقدم الشام في خلافة عمر، ومتى بها في خلافته. طيب. وأيضا قال البخاري في صحيح: وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر يعني الباقر: ما بالمدينة دار هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. ده المشاع المعلوم هو ثلث والربع، لكن طن، اتنين طن، نصف طن، كيلة، كيلتين، أرضب بأرضبين ممنوع، لأن الأرض قد لا تخرج هذا، فماذا نصنع؟ الأرض قد تخرج أرضبا واحدة، يبقى هذا غرر. لكن الربع لو أخرجت أرضبا فلك ربعه، لو أخرجت على النصف، لو أخرجت أرضبا فلك نصف، لو ما أخرجت يبقى ليس لك شيء، لأنك على الربع ما يخرج منها. وزارع علي وسعد، سعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين، وعامل عمر الناس على أن جاء عمر بالبدر من عنده فله الشطر، على أن وعامل عمر الناس على أن إذا جاء على أن على أنه إن جاء عمر بالبدر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبدر فلهم كذا. وهذه الأثارة ذكرها البخاري، قد رواه غير واحد من المصنفين في الآثار. فإذا كان جميع المهاجرين كانوا يزرعون، والخلفاء الراشدون وأكابر الصحابة والتابعين، من غير أن ينكر ذلك منكر، لم يكن إجماع أعظم من هذا، بل إن كان في الدنيا إجماع فهو هذا. يقول سيبقى: إن كان في الدنيا إجماع فهو هذا، كان في الدنيا إجماع يبقى هذا هو الإجماع. لا سيما وأهل بيعة رضوان جميعهم زارعوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، إلى أن أجل عمر اليهود، وقد تأول من أبطل مزرعة المسقاة ذلك بتأويلات مردودة، مثل أن قال: كان اليهود عبيدا للنبي والمسلمين، فجعلوا ذلك مثل المخارجة بين العبد وسيده، ومعلوم من النقل المتواتر أن النبي صلحهم ولم يسترقهم حتى أجلاهم عمر، ولم يبيعهم ولا مكن أحد من المسلمين من استرقاق أحد منهم. ومثل أن قال: هذه معاملة مع الكفار فلا يلزم أن تجوز مع المسلمين. يعني يقول دي معاملة مع الكفار فلا يلزم، يعني بيع التلفزيون للنصران ما تبيعوش للمسلم مثلا، واخد بالك؟ تبت من الخمر ادها لمين؟ اليهود والنصارى، ما ادهاش للمسلمين. لا، هذا فقه ايه؟ أفيح. هذا فقه أفيح، واخد بالك؟ هذا اسمه ايه؟ يعني تتخلص من المسألة وخلاص. لا، نعم، ولو كان كذلك لورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وهذا مردود. بل بالعكس، في شبه معاملة اليهود، فإن اليهود فرقوا بين المعاملة فيما بينهم وبين المعاملة مع المسلمين. فعند اليهود الغصب حرام والزنا حرام فيما بينهم، أما إذا كان الرجل سيغتصب غير اليهودية فهذا جائز، لكن وضعوا له شرطا، بس بشرط أن تتجاوز 3 سنوات. يعني ما يجوز له أن يغتصب بنتا أقل من 3 سنوات، لكن إذا بلغت 3 خلاص لا بأس إن شاء الله عندهم. والربا حرام فيما بينهم إذا كان كثيرا، أما مع غير المسلمين فحلال. ومن أهل الكتاب من تمنوا بقنطار يوديه إليك، ومنهم من تمنوا بدينار يوديه إليك ما دمت عليه قائمة، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. دول أميين مالكش دعوة، يعني دول غير اليهود، ما في سبيل إن شاء الله، ما في سبيل تخدعوهم، ما في سبيل تفعلوا ما تفعلوا معهم، فكل شيء مباح إيه؟ مباح. نعم. فإن خيبر كانت قد صارت دار إسلام، وقد أجمع المسلمون على أنه يحرم في دار الإسلام بين المسلمين وأهل عادي ما يحرم بين المسلمين من المعاملات الفاسدة. لا يجوز تتعامل معاملة محرمة مع غير المسلمين بدعوى أنها مباحة مثلا عندهم، أو أنهم مثلا لا يبالون بحلال ولا حرام. ثم إن قد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل بين المهاجرين والأنصار، وأن معاذ بن جبل عامل على عهد أهل اليمن بعد السلام على ذلك، وأن أصحابه كانوا يعملون بذلك. والقياس الصحيح يقتضي جواز ذلك مع عمومات الكتاب والسنة المبيحة أو نفيها الحرج ومع الاستصحاب، وذلك من وجوه، وذكر هذه الوجوه. يعني ببحث طويل حصله إنه رحمه الله تعالى جوز هذا، هذه المعاملة، وهذا هو الصحيح. ولهذا جاء عند حديث رافع، إنه حديث رافع هو المشكل في هذا، قال كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها، بالناحية منها تسمى لسيد الأرض، يعني ما يخرج من هذا الجزء ده لسيد الأرض. قال مما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما تصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا. يبدأ حينما يكون هناك غرر على قطعة معلومة من الأرض قد لا تخرج وتخرج الأرض كلها، أو قد تخرج ولا تخرج الأرض كلها، فأما ذاب والورق فلم يكن يومئذ. نعم. ولهذا قال هنا رحمه الله تعالى: وهذا والله أعلم هو الذي انتهى عنه ابن عمر، فإنه قال لما حدث رافع: قد علمت أن كنا نكري مزارعنا بما على الأربعاء وبشيء من التبن، فبين أنهم كانوا يكرون بزرع مكان معين، أربعاء عند مكان يعني معين، وكان ابن عمر يفعله لأنهم كانوا يفعلون على عهد النبي حتى بلغه الناس. يدل على ذلك أن ابن عمر كان يروي حديث معاملة خيبر دائما ويفتي به. فلو كان ابن عمر قد انتهى عن صورة الكراء مطلقا، نهي عن هذا وآمن بذلك وانتهى، لما أقر حديث خيبر بل ورواه بل وأفتى به. لكن ابن عمر رجع إلى حديث رافع في صورة كانوا يفعلونها على عهد رسول الله ولم يبلغه الناس، ألا وهي جزء من الأرض معلوم، هذا الذي انتهى عنه ابن عمر. أما مطلق الكراء ومطلق المزرعة المساقاة فلم يكن ذلك يعتقد ابن عمر، بدليل أنه روى حديث معاملة خيبر وكان يفتي به دائما، ويفتي بالمزرعة على الأرض البيضاء وأهل بيته أيضا بعد حديث بعد حديث رافع. نعم.
فهو رحمه تعالى يحاول الجمع بين هذه الايه الاحاديث كلها. ثم قال فصل: والذين جوزوا المزارعة منهم من اشترط أن يكون البدر من المالك وقالوا هذه في المزارعة، فأما إن كان البدر من العامل لم يجز، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد اختلط أيضا من أصحابه وأصحاب مالك والشافعي حيث يجوزون المزارعة، وحجة هؤلاء قياسوا على المضاربة، وبذلك احتج أحمد، وأيضا هذا أيضا لا دليل عليه، سواء هذا على حسب ما يتفقان صاحب الأرض وصاحب الزراعة، أن يكون البدر منه، أن يكون البدر من المستاجر، مثل ما يجري عندنا الآن يا أخوان، يعني المزارعة عندنا الآن صحيحة 100% في الغالب الأعم. يجي رجل يزرع أرضك بتتفقان، هو له الربع وعليه في المصاريف مثلا الربع، أو له النصف وعليه في المصاريف النصف، أو غير ذلك من الاتفاقات، ما فيها إشكال. أنت تزرع أرض مثلا والبذر من عندك والعمالة من عندك ولك كذا، ما في إشكال، أو العكس، والإجارة بالمال ما في إشكال. أستبيح منفعة البقعة بالمال، أعطيك مالا وتخلي بيني وبين أرضك كإجارة البيوت عادي ما فيها إشكال، بس لابد أن تكون معلومة، يعني تؤجرني أرضك بكام؟ بألف، بألفين، القراط بمئتين، بثلاثمائة، لابد أن تكون معلومة. تدفع بقى قسطا واحدا أو على أقساط ما في إشكال، لكن لو أنت أجرت أيضا بجزء يخرج من الأرض، أو مثلا وأجرك الأرض على أن لي هذه الشقة أو هذا الجزء، فهذا لا يجوز. لكن أجر بشيء معلوم، أجر بشيء معلوم. نعم. إجارة
البيوت المنفعة مجهولة.
كيف يعني المنفعة مجهولة؟ المنفعة هذا من الله عز وجل، أنا أعطيك المنفعة حصص ولا لا؟ خليت بينك وبين الأرض، هي هذه المنفعة، طالما خليت بينك وبين الأرض يبقى هذه المنفعة. كون بقى يخرج لك قليل، يخرج لك كثير، يخرج لك كذا، ما يخرج هذا رزقك، كما يحصل معي أنا أصلا صاحب الأرض. لكن المهم المنفعة حصلت ولا الانتفاع بالأرض حصل، ولهذا الإجارة عقد على منفعة، بخلاف البيع هو عقد على عين، البيع عقد على عين، إنما الإجارة عقد على منفعة. حصلت المنفعة ولا ما حصلت؟ حصلت المنفعة، أنا خليت بينك وبين الأرض هذه المنفعة حصلت، كون بقى يخرج لك أو لا يخرج هذه مسألة إيه؟
الإجارة الصحيحة هو الإجارة على شيء من الأرض، على بضع، على ثمن، على ثلث،
يجري عن أرضه كده؟
إذا لم يثبت خسارة على
الاثنين. الإجارة بالمال ما فيها إشكال، لو برضو أجر لك الأرض بجزء مما يخرج منها، يعني قال مثلا أنا أعطيك الأرض على أن تخرج، على أن أخذ الربع تزرعها، هذه مزارعة، هذه مزارعة تكون مزارعة وهي جائزة، إنما الإجارة أنك أنت تعطيه مبلغا من المال خاص، أو تقول له إيه، أو أؤجرها بطن أرز، ما ليش دعوة بالخارج، بدل ما أقول لك أؤجرها بألف جنيه أؤجرها بطنين أرز، ما في إشكال، لأنك تجيب لي طنين، هو كل المسألة أن الثمن بدل ما يكون دينارا ودرهما هيكون إيه؟ هيكون حبا وثمرا، يكون أي حاجة. أجر لك الأرض ديت بغرفة نوم، أجيب لك غرفة نوم كذا موصوفة، وأجر لك الأرض ديت بسيارة بموتوسيكل بكذا، خذ هذا إيجار الأرض، ما فيها إشكال. نعم. تاني
يأخذ من
دي المزارعة صورة ان هو يعني انا صاحب الارض اقول له اخذ طن الاول ولا اللي بيزرع يقول اخذ طن الاول وبعدين نقسم، هذا غلط، هذا لا يجوز، هذا هو المنهي عنه. طب ما طلعت الا طن، يبقى ياخده والتاني يعمل ايه؟ طب ما اخرجت الطن، هذا لا يجوز، هذا هو المنهي عنه. نعم. دي مزارعة، لو بجزء منها يبقى خلاص بقت مزارعة. ما هي دي المزارعة؟ دي مش إيجار؟ إن هو مثلا عليه اليد العاملة ينظف الأرض وكذا وكذا وله الربع، هذه اسمها مزارعة، بيزرع بالربع، بس الاتفاق بينهم إيه؟ إن مفيش مساريف،
يعني مش هدفع عني، انا علي اليد العامله وانت عليك الايه المصروفات، فمقابل اليد العامله ياخد بقى الثمن الربع، هذه اسمها ايه مزارعه. طيب نقف عند ايه القاعده الثالثه. طيب خلينا نقرا فصل. وهذا الذي ذكرناه من الاشاره الى حكمه بيع الغرر وما يشبهه ذلك يجمع اليسر في هذه الابواب، فانك تجد كثيرا مما تكلم في هذه الامور اما ان يتمثل. خلي بالكم يا اخوان بقى ليه العلماء اختلفت انظارهم في هذه المسائل، اما ان يتمسك بما بلغه من الفاظ يحسبها عامه او مطلقه، او بضرب من القياس المعنوي او الشبهي. فرضي الله عن احمد حيث يقول ينبغي المتكلم الفقهي ان يجتنب هذين الاصلين. عندك ايه يا محمود؟ المجمل والقياس. المجمل والقياس. وقال ايضا اكثر ما يخطئ الناس من جهه التاويل والقياس. رضي الله عن احمد حيث يقول ينبغي المتكلم في الفقه ان يجتنب هذين الاصلين المجمل والقياس. يعني ايه؟ طب ما القياس يا اخوان اليس معتبرا؟ اليس من اوسع يمكن مصادر الاستدلال من جهه الاستنباطات القياس؟ يعني ايه يجتنب القياس؟ ايوه يبقى انتبهوا عشان احسن ممكن هنا ايه ناخذ الكلام على اطلاقه. لا، قياس معلوم معين ومجمل ايضا معين. ينبغي الا تعمد الى المجمل في مورد التفصيل، زي ابن حزم كده رحمه الله تعالى في المحلى لما ايه لما أقام الدنيا ومقعدها في مسألة السمع والطاعة لولي الأمر إن ضرب الظهر وأخذ المال، قال لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه في صحيح مسلم لما قال الرجل يأتيني يريد مالي، قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني، قال قاتله، قال فإن قتلني، قال أنت شهيد، فإن قتلته، قال لا شيء له. خلاص النبي قضى بذلك، قضى بذلك. والسمع والطاعة لولي الأمر إن ضرب الظهر وأخذ المال، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نشجع ولي الأمر على هذا، هذا من التعاون على الإثم والإيه والعدوان. وأخذ النص العام المجمل اللي هو الرجل يريد إيه مالي، وترك النص الخاص الواردة في المسألة في ولي الأمر. وإن ضرب الظهر وأخذ المال فاسمع واطع للأمير. ثم هذا فهم مين؟ فهم الصحابة. هذا عمر في أثر سويد ماذا يقول؟ إن ضربك فاصبر وإن حرمك. طيب هذا فهم الصحابة رضوان الله عليه، لكن هو يعمد إلى هذا. هذا كلام أحمد بقى هنا، إنك إيه تترك المفصل زي الرجل بتاع الإجماع المعلل هذا، خد بالك. فبقوله فين دليل العلة؟ أين دليل؟ أكيد العلة هذه لا دليلها اللي خرجنا بها عن النصوص العامة. قال نصوص الأمر معروف عن المنكر. قلت هذه نصوص عامة ليست خاصة، لا تعارض النصوص الايه الخاصة، هذه نصوص عامة في الامر معروف والنهي عن المنكر، هذه نصوص عامة. نعم نأمر وننهى، ولي الامر نفسه يؤمر وينهى ايضا، ولا تعارض بين نصوص الامر والنهي وبين نصوص النهي عن الخروج، لاننا امر وانهى بلا خروج وانصح بلا خروج. ولهذا عندنا خروج وعندنا نص وعندنا امر بالمعروف والنهي عن المنكر. هم يعرفوا كده على فكره، يعني هم مش هم يعرفوا كده، هم عارفين كده ويصنفوا في كده ويقلبوا في كده. ولهذا قلت لو اخرج يلا من كتابك الاجماع المعلم انك قلت هذا. قال ليس باللازم ان يكون باللفظ. قال يعني امال يكون بايه؟ بايه؟ بالفتاكه مش باللفظ. طب لو كان هذا حكما اشمعنى خرج اللفظ الان؟ يعني حينما اصنف كتابا لا اقول باللفظ، وحينما اواجه ناسا اقول باللفظ. طيب امشي على خط واحد. فاذا ايه ترك المفصل والاخذ بالمجمل في حينه غلط، وان كنت اخذ بالمجمل في حينه اذا لم يكن عندي نص خاص، فعندي بقى مقاصد الشريعه العامه، عندي الاصول العامه للشريعه فاخذ بهذا ماشي. ايضا القياس حيث يكون النص ما في قياس اتباع، حيث لا يكون النص معينا للمسألة فآخذ ما عينته النصوص لأقيس عليه ما لم تعينه النصوص، فألحق فرعا بأصل متفق عليه ثابت بنص لعلة تجمعهما، مع شروط في الأصل ومع شروط في الفرع ومع شروط في العلة، يبقى هذا قياس معتبر. فشيخ الإسلام قصده حينما الإمام أحمد قصده هذا، ينبغي المتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين المجمل والقياس. وقال أيضا أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، وهذا إخوان في الدين كله، في الدين كله ما حصل انحراف إلا بتأويل، بتأويل دايما. ولهذا يقولك إيه، الجماعة دول مش قصدهم يدخلوا النار، مش قصدهم يدخلوا النار، الصوفية مش قصدهم يدخلوا النار، ليه؟ والجهمية كان قصدهم كده؟ طب واليهود قالوا كده؟ ده اليهود بيقولوا الجنة دي بتاعتنا، اليهود بيقولوا الجنة دي بتاعتنا أصلا والنار بتاعتكم انتوا، ولما ندخل النار أيام معدودة وتنتهي، تحكموا أيام معدودات. طيب قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، من الذي قصد النار؟ في أحد قصد النار؟ سبحان الله. وبالتالي لا يبقى ضال ولا مبتدع على وجه الأرض، ولا اليهود ولا النصارى ولا أحد، لأن كل هؤلاء ما قصدوا دخول الإيمان. هذا هذه قواعد والله العظيم يا إخواني، قواعد عجيبة. صحيح إن إبليس وضع هذه القواعد، بس وضعها بالتفصيل، وضعها بالإجمال. خلقتني من نار وخلقته من إيه؟ من طين، بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لكن ما فصلش إبليس، ولكن بقيت هذه القواعد منثورة بين الناس لتؤصل الناس تأصيلات عجيبة في غاية العجب يرد بها الحق. ثم هذا التمسك يفضي إلى ما لا يمكن اتباعه البتة، هذا التمسك. ومن هذا الباب بيع الديون، دين السلم وغيره، وأنواع من الصلح والوكالة وغير ذلك، لولا أن الغرض ذكر القواعد الكلية تجمع أبوابا ذكرنا أنواعا من هذا. طيب نقف عند فصل القاعدة الثالثة.